أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين. وأشهد أن سيدنا وأستاذنا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله الصادق الوعد الأمين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فمشاهدي الكرام، أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وهذا لقاؤنا 42 بعد 200 من الإبريز في تفسير الكتاب العزيز. نحن فيه مع سورة البقرة بصفة عامة، ومع آيات الوصية بصفة خاصة، ومع قول الله جل وعلا: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف، حقا على المتقين. فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه، إن الله سميع عليم. فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه، إن الله غفور رحيم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. هذا درسنا 43 بعد 100 إن شاء الله تعالى من الإبريز في تفسير الكتاب العزيز لابن عبد العزيز. نحن نتابع فيه إن شاء الله تعالى الحديث عن آيات الوصية. مع زهرة التفاسير وفضيلة الشيخ محمد أبي زهرة رحمه الله تعالى، قال تحت عنوان الوصية في الأسرة، بعد أن بين سبحانه وتعالى بناء الجماعة المسلمة بما ذكره في آية البر وبيان حماية الجماعة الإسلامية من آفات المجتمع من الاعتداء والتفريق بالقصاص، بين سبحانه وتعالى بعض أحكام الأسرة التي تربط بينها بعد الوفاة، وبين في آية البر إيتاء ذوي القربى في حياته. فقال: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف. وقد قال بعض الفقهاء مناسبة هذه الآية بعد آية القصاص فوق ما ذكرنا أن آية القصاص تفيد أن للولي أن يقتص، فيكون هذا الذي يقتص منه قد حضرته الوفاة، فيكون له أن يوصي بما يوصيه إذ قد حضره الموت، فيجب عليه أن يوصي إن ترك خيرا. وهذه أول آية ذكرت فيها الوصية، وقد ذكرت بعد ذلك في توزيع الميراث، وأنه يكون بعد وصية يوصى بها أو دين. ثم ذكرت في آخر المائدة عند الشهادة عليها إن حضر الموت وهو في سفر، وهو وقوله تبارك وتعالى: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية إلى آخر الآية، كتب تدل على الفرضية المؤكدة أو الفرضية المؤكدة مما يؤكد به القول عادة، وهو الكتابة المقيدة المسجلة. وقد قال بعض الفقهاء إن الوصية لمن كان عنده مال يسمى خيرا تكون واجبة، وقد احتجوا بما روي عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ما حق امرئ مسلم له شيء يريد أن يوصي به فيبيت أن يوصي به فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده، إلا ووصيته مكتوبة عنده أو مكتوبة عنده، مكتوب خبر ومكتوبة حال. وإذا استدل على هذا وإذا استدل على هذا بأن ذلك إذا أراد الوصية، فإذا لم يردها لا جناح عليه إذا لم يوصي ولم يكتب، فنقول إنه بعد ذكر صيغة الوجوب وهي كتبة الدالة على الفرضية يكون الحديث دالا على الكتابة تنفيذا للفرضية وتأكيدا لها وتثبيتا. وقال الأكثرون: الوصية ليست واجبة في غير الودائع، والديون التي عليه، والصدقات التي وجبت ولم يؤدها. وقد اتفق الفقهاء على وجوب الوصية في هذه الأمور التي تكون حقا عليه ولم يقم بأدائه في حياته فيوصي بها بعد وفاته. والظاهرية من نفاة القياس قرروا أن الوصية واجبة بظاهر الوجوب في قوله تعالى: كتب عليكم، وأنه إن لم يقم بذلك كان للقاضي أن يأخذ قدرا من الوصية يعطيه لمن يستحقه أي قدر كان. وقد علق تعالى طلب الوصية على وجود قدر من المال يسمى خيرا، فقال تعالى: إن ترك خيرا. وما المراد بالخير؟ قال بعض العلماء: أي إن قدر من المال خير، إن قدر من المال خير، لأن الله تعالى سماه خير. قال بعض العلماء: إن أي قدر من المال خير، لأن الله تعالى سماه خيرا. فقال تعالى: وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله، وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. وإن المال القليل يطلق عليه إنه خير، ولذلك قال تعالى عن موسى عليه السلام: ربي لما أنزلت إلي من خير فقير. وإطلاق كلمة خير على المال قل أو جل لأنه سبيل للخير، وخلق المال لجلب الخير ودفع الضر. وروي عن كثير من الصحابة أن الخير المراد به في الآية الكثرة، الكثير كثرة نسبية بالنسبة لحال الورثة وعددهم. روي عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن رجلا قال لها: إني أريد أن أوصي. قالت: كم مالك؟ قال: 3000 درهم. قالت: فكم عيالك؟ قال: 4. قالت: إن الله تعالى يقول: إن ترك خيرا وهذا شيء يسير فدعه لعيالك فإنه أفضل لك. وروي أن عليا رضي الله عنه دخل على رجل يعود فقال الرجل: أوصي. فقال الإمام علي رضي الله عنه: قال الله تعالى: إن ترك خيرا، إنما تركت شيئا يسيرا فاتركه لأولادك. ويفهم من هذا أن المراد بالخير المال الكثير وتقديره نسبي بحسب حال الورثة وحاجتهم وعددهم. ولذلك اختلف الصحابة في تقدير الكثرة، فمعظمهم قدرها بما فوق 60 دينارا، وقدرها بعضهم 80 دينارا فأكثر. وروي عن قتادة أنه قال: 1000 فما فوقها، أي من الدراهم. وهكذا نرى أن الكثرة من علماء الصحابة فسروا الخير بأنه المال الكثير، فسروا الخير بأنه المال الكثير الذي يتناسب مع حاله وحال ورثته وعدادهم، وأن أحدا من الصحابة لم يفسره بأنه أي مال، ولم يقدر مقدار الموصى به ولا دليل على تقدير قدر معين له. وقد ترك التقدير لتحقيق كلمة بالمعروف، أي الأمر الذي لا تستنكره العقول وتعرفه وتقر به وتعبير القرآن الكريم في قوله بالمعروف يدل على ما لا يستنكر في العرف والعادات، المستقيم الذي يضع الأمور في مواضعها ويزنها بميزانها. وقوله تعالى للوالدين والأقربين بالمعروف يدل قوله تعالى للوالدين والأقربين بالمعروف، وقد ذكرنا معنى بالمعروف، وقد كان النص يوجب على من يقول بالوجوب الوصية للوالدين والأقربين، وذكر الوالدين أولا لأن الله تعالى أوصى بالإحسان إليهما وأكد الإحسان ولو كان مشركين، وهو قوله تعالى وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. والأقربون من الأقارب هم الذين تدنو قرابتهم أكثر من غيرهم كالإخوة والأخوات والأبناء والبنات وغيرهم من ذوي العلاقات المباشرة بالقرابة كالعم وابن الأخ. وهنا يثور بحث أيوصى لها وجوبا بالمعرفة ولو كان لهم ميراث مقرر في آية المواريث، والميراث فريضة محكمة، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث. لقد قال الأكثرون من الفقهاء إن هذه الآية إنما يؤخذ بها إذا كان هؤلاء غير وارثين كما كان الأمر في أول الإسلام إذا أسلم وأبواه مشركان، وكما كان من بعد من تزاحم الورثة أو تقديم بعضهم على بعض، كان يكون له أخت شقيقة أو لأب وله ابن فإن الأخت لا ترث وهي من الأقربين، وكذلك أخوه لأن الابن حجبه. ففي الحال إذا كان الأخ ذا حاجة كمتقدم السن فإنه يوصى له، ولذا قال هؤلاء الغلبة من الفقهاء إنه يجمع بين آية الوصية وآية المواريث، وتكون آية الميراث مخصصة لآية الوصية بأنها في غير الوارثين من الأقارب. هذا ما عليه الجمهرة العظمى من الفقهاء، ولا يقال إن آية الميراث نسخت آية الوصية لأنها بقيت شريعتها في غير الوارثين، وهي في ذاتها سير لما عساه يكون من حاجة عند بعض الأقارب الأقربين الذين لم يصل إليهم تقسيم الميراث، ويكون هذا هو العدل وهذا هو البر والرحمة بذوي قرباه. ويرى بعض الفقهاء أنه لا تعارض لا في الكل ولا في الجزء بين آيات الميراث وآية الوصية، فآية الوصية في الثلث يوصي به لمن يراه أشد حاجة وأقوى قرابة، والميراث في الثلثين. ولقد قال صلى الله عليه وسلم إن الله تصدق عليكم في آخر أعماركم بثلث أموالكم فضعوه حيث شئتم، ولقد قال ذلك القول من الشيعة الجعفرية، وقالوا إنه حديث إن الله أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث إلا بالثلث. ولعلهم عللوا ذلك بأن بعض الورثة ربما لا يسد نصيبه حاجته، فالأخ قد يكون ذا متربة فلا يسد نصيبه حاجته، وقد يكون أحد الورثة زمنا مريضا بمرض لا يرجى البرء منه وهو في حاجة لأكبر من نصيبه فيوصى له بما يكمل حاجته، وقد شرع الله تعالى الوصية لتكميل ما عساه يكون في توزيع الميراث من رأب يجب سده. وقد أخذ القانون المصري برأي الإمامية في جواز الوصية، ونقول إن الاعتبار في حال الأخذ بجواز الوصية للوارث أن يكون ذلك بالأمر المعروف الذي لا يستنكره الشرع ولا يستنكره العقل، فإن فعل فقد ارتكب إثما فلا يوصي لابنه الغني أو الذي يكون من الزوج المحبوبة ويترك الآخر. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: سووا بين أولادكم، أو يوصي لابنه ويترك ابنته، فإن الوصية للوارث مهما يكن مبررها هي مخالفة للميراث أو استثناء من أحكامه، ويستقيم الاستثناء إذا كان في بر وعدل لا في قطيعة وإثم. وإن القاعدة الشرعية في الأمور الاستثنائية أو الاستحسانية التي تجيء على خلاف القاعدة أن تكون مكملة للقاعدة أو الأصل العام والباعث عليه غير مناقضة له. ولقد أكد سبحانه طلب الوصية، فقال تعالى: حقا على المتقين. وحقا في الآية مفعول محذوف يقدر بما يناسب القول أو الحكم، فيقدر مثلا يجعلها الله حقا أو أوجبه حقا على المتقين. وإن اقتران حكم الوصية الدال على وجوبها للوالدين والأقربين يومئ إلى أنها محكمة لا تنسخ، لأن الله تعالى لا يؤكد حكما جرى في علمه المكنون أنه سينسخه ذلك التأكيد، وهو يدل على الوجوب ويؤكده. وذكر الوجوب على المتقين للإشارة إلى أنهم الذين يطيعونه اتقاء غضب الله سبحانه وتعالى وابتغاء رضوانه، وإلى أنهم يسارعون بإجابته وأنهم ينفذون في دائرة المعروف غير المنكور. ثم قال تعالى: فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم. وإن الوصية تكون عطاء من الرجل، فإن يتركها لمن بعده من ذوي قرابته أو الاتصال به، وهي تكون وديعة بين أيديهم، وهي وديعة ذلك المتوفى الذي صار لا يملك من أمره شيئا، وهي أيضا وديعة الله إذا كانت في سبيل الخير الذي يرضاه الله تعالى. ولذا نهى الله تعالى عن تبديلها، وقال تعالى: فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه. وهذا يدل على أن التبديل إثم ممن يقع منه التبديل، سواء كان وصية في التركة، أم كان وصيا على الورثة الضعفاء، أم كان شاهدا، أم كان قد أودع الوصية. وبعبارة عامة، كل من يكون في قدرته التبديل والتغيير في موضوعها أو في مقدارها أو في مستحقها. ولا يقال إن التبديل من الموصي نفسه للسياق، إذ يقول: بعدما سمعه، أي القول الدال على الوصية والموصي لم يسمع القول بل قاله، متفق على أن الموصى له أن يغير في الوصية ويبدل ما دام حيا، لأنها تصرف غير لازم ولا تنفذ إلا بعد وفاة، ولا يأثم إلا إذا غيرها من خير إلى غيره، ولا يكون الإثم إلا من قصد الشر. وكان التبديل إثما لأنه خيانة للموصي الذي استودعه أسراره، ولأنه اعتدى فغير وبدل فيما لا يملك التغيير، ولأنه كشاهد الزور الذي يشهد بغير ما يعلم أنه الحق، ولأنه يفوت الخير المعروف الذي قصده الموصي بوصيته. وقوله تعالى: فإنما إثمه على الذين يبدلونه، الفاء هنا واقعة في جواب الشرط، وإنما دالة على القصر، فإن الإثم واقع على الذين يبدلونه وليس على الموصي وزر فيما فعلوه، فقد احتسب الخير ونواه وأراد تنفيذه، وليس عليه وزر الذين غيروا وبدلوا. قوله تعالى: على الذين يبدلونه بواو الجمع، وقد يكون الذي غيره واحدا للإشارة إلى أن ذلك التغيير عادة يكون من الورثة الذين يريدون أن يغيروا إرادة الموروث. ففي التعبير بواو الجماعة إشارة إلى ائتمار منه، ولا ينسب إلى واحد يتحمل وحده الوزر، بل يتحملون جميعا الوزر. ففي التعبير بواو الجماعة إشارة إلى ائتمار منهم ولا ينسب إلى واحد يتحمل وحده الوزر بل يتحملون جميعا الوزر. ولقد هدد الله تعالى أولئك المغيرين المبدلين المناعين للخير بقوله تعالى إن الله سميع عليم، أي إنه سبحانه وتعالى سميع لأقوالهم التي غيروا بها وبدلوا ومنعوا الخير عن صاحبه، وعليم بكل شيء، عليم بالوصية الحق التي كتبها الموصي، وعليم بمن غير وبدل، وهو المتصف بالعلم الكامل، وهو الذي أحاط بكل شيء علما سبحانه وتعالى. وإن ذلك إنذار شديد لمن يغير، وقد أكد سبحانه الكلام بإن المؤكدة والجملة الإسمية وذكر اسم الله سبحانه وتعالى العالم بكل شيء. وختمت آيات الوصية بقوله تعالى فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. وإنه قد يكون الموصي ظالما أو ميالا للظلم أو يريد إثما لوصيته، كمن يوصي في موضع أو يعين في وصيته أو يعين في وصيته على إثم، فهل تنفذ هذه الوصية وهل يجوز تغييرها؟ قال الله تعالى في ذلك فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه. الخوف يكون في الأمر المتوقع فيخاف أن يقع، فتقول أخاف أن تفعل كذا إذا كنت تتوقع الفعل المخوف، كما قال يعقوب وأخاف أن يأكله الذئب، أو رأيت بوادره من قول أو فعل أو نحو ذلك. والجنف الميل إلى ناحية الظلم، وهو ضد الحنف، فهو الميل إلى ناحية العدل. قوله تعالى فمن خاف من موص جنفا أو إثما معناه من خاف من موص ميلا إلى ظلم أو توجها خطأ إلى ظلم أو إثما مقصودا فأصلح بينهم، أي بينه وبين ورثته، وحمله على الاتجاه إلى العدل والخير، أو قصد إثما بأن أوصى لبنيه دون بناته، أو أراد أن يوصي في معصية أو في ناحية لا خير فيها، فحملوه على اختيار ما لا معصية فيه ولا ظلم. وله فضل الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر، وفضل الصلح، والصلح خير، وفضل منع الظلم، ومنع الظلم خير لا شك فيه. وإن مثل هذا عمل عام يجب القيام به على عامة المؤمنين، وإن قام به البعض سقط الحرج عن الباقين، وإنه يجب على والي الحسبة القيام بالإصلاح في هذه الوصايا التي تجنف الإثم أو تقصده التي تجنف الإثم والقاصد الإثم. وإذا كانت الوصية فيها جنف لإثم أو تعمد الإثم ومات الموصي مصرا عليها، كأن يوصي لغير قرابته وهم أغنياء وفي قرابته فقراء، فإنه إن حولت الوصية إلى فقراء ذوي قربى كان أولى، لأنها عدلت إلى الخير. وقد روي عن ابن عباس وقتادة وغيرهما أن معنى الآية من علم بعد موت الموصي جنفا أو تعمد إيذاء بعض فأصلح ما وقع من الإثم وما وقع بين الورثة من الاضطراب والشقاق فلا إثم، أي لا يكون إثم التبديل، بل يكون له إثم الإصلاح، بل يكون له ثواب الإصلاح. وروى النسائي أن رجلا أعتق ستة مملوكين عند موته وليس له مال غيرهم، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فغضب من ذلك وقال لقد هممت ألا أصلي عليه، ثم دعا مملوكيه فجزأهم ثلاثة أجزاء ثم أقرع بينهم فأعتق اثنين وأرق أربعة. وقد أخرج مسلم هذا الحديث. وقد اشترط في نفاذ الوصية ألا يكون فيها مضارة، فلقد قال تعالى من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار. وقرر مالك أن كل وصية فيها مضارة تكون باطلة، هذا، وقد اتفق الفقهاء على أن الوصية بمعصية تكون باطلة، كذلك الوصايا التي تكون الباعثة عليها معصية من المعاصي كأن يوصي لخليلته لتبقى معه على العشرة الحرام، وإن تكلموا في مدة قوة وإن تكلموا في مدى قوة الباعث. وفي الجملة إن الآية الكريمة تدل على أنه لا إثم على من بدل وصية آثمة فحولها إلى الخير أو أبطلها إن لم يمكن تحويلها، وإن ذلك يكون للقضاء أو لولي الحسبة، ولأن التبديل لا يكون في دائرة الإثم. ختم الله تعالى الآية بقوله تعالى إن الله غفور رحيم، أي إن الله تعالى بالغ الغفر غفار للموصي إن هم وعدل أو إن وهم، غفار للموصي إن هم وعدل، وغفار لمن أصلح ونجح، ولا يأثم من غير بعد الوفاة وحولها من جنف إلى عدل، وإن الله يرحم المؤمنين يرحم الموصي ويرجى ألا يؤاخذ ما دام لم يتم ما أقدم عليه، وقد أكد سبحانه الغفران والرحمة بصيغة الغفور الرحيم وبأن المؤكدة والجملة الإسمية. اللهم اجعلنا ندخل في غفرانك ونحن في رحمتك، اللهم اجعلنا ندخل في غفرانك ونحن في رحمتك، اللهم اجعلنا ندخل في غفرانك ونحن في رحمتك. نأتي إلى الظلال. في ظلال القرآن للأستاذ سيد قطب رحمه الله قال: ثم يجيء تشريع الوصية عند الموت، والمناسبة في جوها وجو آيات القصاص حاضرة. كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين الآيات. وهذه كذلك كانت فريضة، الوصية للوالدين والأقربين إن كان سيترك وراءه خيرا. وفسر الخير بأنه الثروة، واختلف في المقدار الذي تجب عنده الوصية، والأرجح أنها مسألة اعتبارية بحسب العرف. فقال بعضهم: لا يترك خيرا من يترك أقل من 60 دينارا، لا يترك خيرا من يترك أقل من 60 دينارا، وقيل 80، وقيل 400، وقيل 1000. والمقدار الذي يعتبر ثروة تستحق الوصية لا شك أنه يختلف من زمان إلى زمان ومن بيئة إلى بيئة. وقد نزلت آيات المواريث بعد نزول آيات الوصية هذه، وحددت فيها أنصبة معينة للورثة، وجعل الوالدان وارثين في جميع الحالات، ومن ثم لم تعد لهما وصية، لأنه لا وصية لوارث، لقوله صلى الله عليه وسلم: إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه، فلا وصية لوارث. أما الأقربون فقد بقي النص بالقياس إليهم على عمومه، فمن ورثته آيات الميراث فلا وصية له، ومن لم يرث بقي نص الوصية هنا يشمله، وهذا هو رأي بعض الصحابة والتابعين نأخذ به. وحكم الوصية لغير الورثة تتضح في الحالات التي توجب فيها صلة القرابة البر ببعض الأقارب، على حين لا تورثهم آيات الميراث لأن غيرهم يحجبهم، وهي لون من ألوان التكافل العائلي العام في خارج حدود الوراثة. ومن ثم ذكر المعروف وذكر التقوى، ومن ثم يعني ذكر في الآية الكلمة المعروف وذكرت التقوى في قوله تعالى بالمعروف حقا على المتقين. فلا يظلم فيها الورثة ولا يهمل فيها غير الورثة، ويتحرى التقوى في قصد واعتدال وفي بر وإفضال. ومع هذا فقد حددت السنة نسبة الوصية فحصرتها في الثلث لا تتعداه، والربع لها أفضل كي لا يضار الوارث بغير الوارث. وقام الأمر على التشريع وعلى التقوى كما هي طبيعة التنظيمات الاجتماعية التي يحققها الإسلام في تناسق وسلام. وقوله جل وعلا فمن بدله بعدما سمع فإنما إثمه على الذين يبدلونه، فمن سمع الوصية فهو آثم إن بدلها بعد وفاة المورث، وهذا من التبديل بريء يعني الموصي. فمن بدله بعدما سمع فإنما إثمه على الذين يبدلونه، إن الله سميع عليم، وهو سبحانه الشهيد بما سمع وعلم، الشهيد للمورث فلا يؤاخذ بما فعل من وراءه، الشهيد للمورث والشهيد على من بدل فيؤاخذه بإثم التبديل والتغيير. ثم استثنى ربنا عز وجل إلا حالة واحدة يجوز فيها للوصي أن يبدل من وصية الموصي، ذلك إذا عرف أن الموصي إنما يقصد بوصيته محاباة أحد أو النكاية بالوريث، فعندئذ لا حرج على من يتولى تنفيذ الوصية أن يعدل فيها بما يتلافى به ذلك الجنف وهو الحيف، ويرد الأمر إلى العدل والنصف. فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه، إن الله غفور رحيم. والأمر موكول إلى المغفرة، الأمر موكول إلى مغفرة الله تعالى ورحمته لهذا ولذاك، ومشدود إلى مراعاة الله في كل حال، فهي الضمان الأخير للعدل والإنصاف. وهكذا نجد الأمر في الوصية مشدودا إلى تلك العروة التي شد إليها من قبل أمر القصاص في القتلى، والتي يشد إليها كل أمر في التصور الإيماني وفي المجتمع الإسلامي على السواء. انتهى تفسير الظلال. بنأخذ أحد التفسيرين، المراغي بديلا عن المنار لما بينهما من توافق. في تفسير القرآن الكريم للمراغي في تفسير المفردات كتب أي فرض وخيرا أي مالا كثيرا، والوصية هي الإيصاء والتوصية، وتطلق على الموصى به من عين أو عمل، والمعروف ما لا يستنكره الناس لقلته بالنسبة إلى ذلك الخير أو لكثرته التي تضر الورثة، وتقدر الكثرة باعتبار العرف، ففي القرى غيرها في الأمصار، فهي تقاس بحسب حال الشخص لدى الناس، وإنما يكون ذلك بعدم الزيادة على ثلث المتروك للوارثين. الإيضاح، قوله تعالى كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف، أي فرض عليكم معشر المؤمنين إذا حضرت أسباب الموت وعلله والأمراض المخوفة وتركتم مالا كثيرا لوراثتكم أن توصوا للوالدين وذوي القربى بشيء من هذا الخير لا يعد في نظر الناس قليلا ولا كثيرا، وقد قدروه بعدم الزيادة على ثلث المتروك للوارثين وجمهرة العلماء وأئمة السلف. وروي عن بعض الصحابة أن هذه الوصية إنما تكون لهم ما لم يكونوا وارثين، لقوله عليه الصلاة والسلام إن الله أعطى كل ذي حق حقه ألا لا وصية لوارث. وجوز بعض الأئمة للوارث بأن يخص بها بعض من يراه أحوج من الورثة، كأن يكون بعضهم غنيا وبعضهم فقيرا عاجزا عن الكسب، فمن الخير والمصلحة لا يسوى بين الغني والفقير والقادر على الكسب ومن يعجز عنه. وإذا أسلم الكافر وحضرته الوفاة ووالداه كافران فله أن يوصي لهما بما يؤلف به قلوبهما، وقد أوصى الله بحسن معاملتهما وإن كان كافرين، كما قال تعالى: ووصينا الإنسان بوالديه حسنا وإن جاهداك لتشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما. قوله تعالى: حقا على المتقين، أي أوجب ذلك حقا على المتقين والمؤمنين بكتابي. وفي المعنى الإجمالي كان الكلام في الآية السابقة في القصاص في القتل، وهو ضرب من ضروب الموت، فناسب أن يذكر ما يطلب ممن يحضره الموت من الوصية، والخطاب عام موجه إلى الناس كلهم بأن يوصوا بشيء من الخير، ولا سيما في حال حضور أسباب الموت وظهور أماراته لتكون خاتمة أعمالهم خيرا. وقد تقدم أن قلنا إن الأمة متكافلة، يخاطب المجموع منها بما يطالب به بما يطلب من الأفراد، وقيام الأفراد بحقوق الشريعة لا يتم إلا بالتعاون والتكافل والائتمار بأوامرها والتناهي عن نواهيها، فإن لم يأتمر البعض وجب على الباقين حمله على ذلك. وقوله جل وعلا: فمن بدله بعدما سمع فإنما إثمه على الذين يبدلونه، إن الله سميع عليم. ثم استثنى من إثم التبديل، احنا ذكرنا هذه تفسير هذه الآية، فمن بدله أي فمن غير الإيصاء من شاهد ووصي، فإنما إثم التبديل على من بدل، وقد برئت منه ذمة الموصي وثبت له الأجر عند ربه. والتغيير إما بإنكار الوصية أو بالنقص فيها بعد أن علمها حق العلم. إن الله سميع عليم أي إنه سميع لأقوال المبدلين والموصين، ويعلم نياتهم ويجازيهم وفقها، ولا يخفى ما في هذا من شديد الوعيد للمبدلين والوعيد بالخير للموصين. وهذه الوصية واجبة عند بعض علماء السلف، كما ترشد إلى ذلك هذه الآية والحديث: ما حق امرئ مسلم يبيت ليلتين وله شيء يريد أن يوصي به إلا وصيته عند رأسه، وعند جمهور العلماء أنها مندوبة. ثم استثنى ربنا عز وجل: فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينه فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. استثنى من اسم التبديل حالة ما إذا كان التبديل للإصلاح وإزالة التنازع، فكانت هذه الآية: فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم. وخاف أي علم، والجنف الخطأ، والإثم تعمد الإجحاف والظلم. والمعنى: إذا خرج الموصي في وصيته عن نهج الشرع والعدل خطأ أو عمدا، فتنازع الموصى لهم في المال أو تنازعوا مع الورثة، فتوسط بينهم من يعلم ذلك وأصلح بتبديل هذا الجنف والحيف، فلا إثم عليه في هذا التبديل، لأنه تبديل باطل بحق، وإزالة مفسدة بمصلحة. وقلما يكون الإصلاح إلا بترك الخصوم شيئا مما يرونه حقا لهم. إن الله غفور رحيم أي فمن خالف وبدل للإصلاح فإن الله يغفر له ويثيبه على عمله. وبذا انتهى تفسير المراغي رحمه الله تعالى. ونختم بابن كثير، قال رحمه الله تعالى: اشتملت هذه الآية الكريمة على الأمر بالوصية للوالدين والأقربين، وقد كان ذلك واجبا على أصح القولين قبل نزول آية المواريث، فلما نزلت آية الفرائض نسخت هذه وصارت المواريث المقدرة فريضة من الله يأخذها أهلها حتما من غير وصية ولا تحمل منة ولا تحمل منة الموصي. ولهذا جاء الحديث في السنن وغيرها عن عمرو بن خارجة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطبه ويقول إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث. وقال الإمام أحمد بسنده عن محمد بن سيرين قال جلس ابن عباس رضي الله عنهما فقرأ سورة البقرة حتى أتى على هذه الآية إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين فقال نسخت هذه الآية. وكذا رواه سعيد بن منصور عن هشيم عن يونس بنحوه ورواه الحاكم في مستدركه وقال صحيح على شرطهما. وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى الوصية للوالدين والأقربين قال كان لا يرث مع الوالدين غيرهما إلا وصية للأقربين فأنزل الله آية الميراث فبين ميراث الوالدين وأقر وصية الأقربين في ثلث مال الميت. وقال ابن أبي حاتم بسنده عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله الوصية للوالدين والأقربين نسختها هذه الآية للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا. ثم قال ابن أبي حاتم وروى عن ابن عمر وأبي موسى وسعيد بن مسيب والحسن ومجاهد وعطاء وسعيد بن جبير ومحمد بن سيرين وعكرمة وزيد بن أسلم والربيع بن أنس وقتادة والسدي ومقاتل بن حيان وطاووس وإبراهيم النخعي وشريح والضحاك والزهري أن هذه الآية منسوخة نسختها آية الميراث. والعجب من أبي عبد الله محمد بن عمر الرازي رحمه الله كيف حكى في تفسيره الكبير عن أبي مسلم الأصمهاني أن هذه الآية غير منسوخة وإنما هي مفسرة بآية المواريث ومعناه كتب عليكم ما أوصى الله به من توريث الوالدين والأقربين من قوله يوصيكم الله في أولادكم. قال وهو قول أكثر المفسرين والمعتبرين من الفقهاء. قال ومنهم من قال إنها منسوخة في من يرث ثابتة في من لا يرث وهو مذهب ابن عباس والحسن ومسروق وطاووس والضحاك ومسلم ابن يسار والعلاء ابن زياد. قلت والكلام لابن كثير. وبه قال أيضا سعيد بن جبير والربيع بن أنس وقتادة ومقاتل بن حيان ولكن على قول هؤلاء لا يسمى هذا نسخا في اصطلاحنا المتأخر لأن آية الميراث إنما رفعت حكم بعض أفراد ما دل عليه عموم آية الوصاية لأن الأقربين أعم ممن يرث ومن لا يرث فرفع حكم من يرث بما عين له وبقي الآخر على ما دلت عليه الآية الأولى. وهذا إنما يتأتى على قول بعضهم أن الوصاية في ابتداء الإسلام إنما كانت ندبا حتى نسخت. فأما من يقول إنها كانت واجبة وهو الظاهر من سياق الآية فيتعين أن تكون منسوخة بآية الميراث كما قاله أكثر المفسرين والمعتبرين من الفقهاء فإن وجوب الوصية للوالدين والأقربين الوارثين منسوخ بالإجماع بل منهي عنه للحديث المتقدم إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث. فآية الميراث حكم مستقل ووجوب من عند الله لأهل الفروض وللعصبات رفع بها حكم هذه بالكلية. بقي الأقارب الذين لا ميراث لهم يستحب له أن يوصي لهم من الثلث استئناسا بآية الوصية وشمولها. ولما ثبت في الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده. قال ابن عمر ما مرت علي ليلة منذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذلك إلا وعندي وصيتي، والآيات والأحاديث بالأمر ببر الأقارب والإحسان إليهم كثيرة جدا. وقال عبد بن حميد في مسنده: أخبرنا عبيد الله عن مبارك بن حسان عن نافع قال: قال عبد الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الله تعالى: يا ابن آدم، ثنتان لم يكن لك واحدة منهما، جعلت لك نصيبا في مالك حين أخذت بكظمك لأطهرك به وأزكيك، وصلاة عبادي عليك بعد انقضاء أجلك. وقوله إن ترك خيرا أي مالا، قاله ابن عباس ومجاهد وعطاء وسعيد بن جبير وأبو العالية وعطية العوفي والضحاك والسدي والربيع بن أنس ومقاتل بن حيان وقتادة وغيرهم. ثم منهم من قال الوصية مشروعة سواء قل المال أو كثر كالوراثة، ومنهم من قال إنما يوصي إذا ترك مالا جزيلا، ثم اختلفوا في مقداره. فقال ابن أبي حاتم: حدثنا محمد بن عبد الله بن يزيد المقري، أخبرنا سفيان عن هشام بن عروة عن أبيه قال: قيل لعلي رضي الله عنه إن رجلا من قريش قد مات وترك 300 دينار أو 400 ولم يوصي، قال: ليس بشيء، إنما قال الله إن ترك خيرا. قال: وحدثنا هارون بن إسحاق الهمداني حدثنا عبده يعني ابن سليمان عن هشام بن عروة عن أبيه أن عليا دخل على رجل من قومه يعوده فقال له: أوصي. فقال له علي: إنما قال الله تعالى إن ترك خيرا الوصية، إنما تركت شيئا يسيرا فاتركه لولدك. وقال الحكم بن أبان حدثني عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما: إن ترك خيرا، قال ابن عباس: من لم يترك 60 دينارا لم يترك خيرا. قال الحكم: قال طاووس: لم يترك خيرا من لم يترك 80 دينارا. قال قتادة: كان يقال 1000 فما فوقها. وقوله بالمعروف أي بالرفق والإحسان كما قال ابن أبي حاتم. حدثنا الحسن بن أحمد حدثنا إبراهيم بن عبد الله بن يسار حدثني سرور بن المغيرة عن عباد بن منصور عن الحسن قوله: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت، قال: نعم، الوصية حق على كل مسلم أن يوصي إذا حضره الموت بالمعروف غير المنكر. والمراد بالمعروف أن يوصي لأقربيه وصية لأقربيه يعني لأقربائه وصية لا تجحف بورثته من غير إسراف ولا تقتير، كما ثبت في الصحيحين أن سعدا قال: يا رسول الله، إن لي مالا ولا يرثني إلا ابنة لي، فأفأوصي بثلثي مالي؟ قال: لا. قال: فبالشطر؟ قال: لا. قال: فالثلث؟ قال: الثلث، والثلث كثير. إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس. وفي صحيح البخاري أن ابن عباس قال: لو أن الناس غضوا من الثلث إلى الربع، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الثلث والثلث كثير. وروى الإمام أحمد عن أبي سعيد مولى بن هاشم عن زيال بن عبيد بن حنظلة: سمعت حنظلة بن حذيم بن حنيفة أن جده حنيفة أوصى ليتيم في حجره 100 من الإبل، فشق ذلك على بنيه فارتفعوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال حنيفة: إني أوصيت ليتيم لي 100 من الإبل كنا نسميها المطيبة. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: لا لا لا، الصدقة 5 وإلا فعشر وإلا فخمس 15، لا الصدقة 5 وإلا فعشر وإلا فخمس 10 وإلا فعشرون وإلا فخمس 25 وإلا فثلاثون وإلا فخمس 35 فإن أكثرت فأربعون فإن أكثرت فأربعون. وقوله تعالى: فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم، يقول فمن بدل الوصية وحرفها فغير حكمها وزاد فيها أو نقص ويدخل في ذلك الكتمان لها بطريق الأولى فإنما إثمه على الذين يبدلونه. قال ابن عباس وغير واحد وقد وقع أجر الميت على الله وتعلق الإثم بالذين بدلوا ذلك، إن الله سميع عليم أي قد اطلع على ما أوصى به الميت وهو عليم بذلك وبما بدله الموصى إليهم. وأما قوله فمن خاف من موص جنفا أو إثما، قال ابن عباس وأبو العالية ومجاهد والضحاك والربيع بن أنس والسدي الجنف الخطأ، وهذا يشمل أنواع الخطأ كلها، بل زاد وارثا بأن زاد وارثا بواسطة أو وسيلة، كما إذا أوصى ببيعه الشيء الفلاني محاباة أو أوصى لابن ابنته ليزيدها أو نحو ذلك من الوسائل، إما مخطئا غير عامد بل بطبعه وقوة شفقته من غير تبصر أو متعمدا آثما في ذلك، فللوصي والحالة هذه أن يصلح القضية ويعدل في الوصية على الوجه الشرعي ويعدل عن الذي أوصى به الميت إلى ما هو أقرب الأشياء إليه وأشبه الأمور به جمعا بين مقصود الموصي والطريق الشرعي، وهذا الإصلاح والتوفيق ليس من التبديل في شيء، ولهذا عطف هذا فبينه على النهي لذلك ليعلم أن هذا ليس من ذاك بسبيل، والله أعلم. وقد قال ابن أبي حاتم حدثنا العباس بن الوليد بن مزيد قراءة أخبرني أبي عن الأوزاعي قال الزهري حدثني عروة عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يرد من صدقة الحائف في حياته ما يرد من وصية المجنف عند موته، وهكذا رواه أبو بكر بن مردويه من حديث العباس ابن الوليد بنحوه. قال ابن أبي حاتم وقد أخطأ فيه الوليد بن مزيد، وهذا الكلام إنما هو عن عروة فقط، وقد رواه الوليد ابن مسلم عن الأوزاعي فلم يجاوز به عروة. وقال ابن مردويه أيضا بسنده عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي عليه الصلاة والسلام قال الحيف في الوصية من الكبائر، وهذا في رفعه أيضا نظر. وأحسن ما ورد في هذا الباب ما قال عبد الرزاق بسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الرجل ليعمل بعمل أهل الخير 70 سنة فإذا أوصى حافى في وصيته فيختم له بشر عمله فيدخل النار نعوذ بالله، وإن الرجل ليعمل بعمل أهل الشر 70 سنة فيعدل في وصيته فيختم له بخير عمله فيدخل الجنة. قال أبو هريرة اقرأوا إن شئتم تلك حدود الله فلا تعتدوها. وبذا انتهى تفسير ابن كثير رحمه الله تعالى، وبنهاية تفسيره ينتهي تفسير هذه الآية، إلا أننا لنا معها لقاء آخر في بحث موضوعي حول الوصية، سنعود إليه إن شاء الله تعالى في درسنا المقبل مع فضيلة شيخنا الشيخ عبد الحميد كشك رحمه الله تعالى رحمة واسعة، وإن رأيت أن أضيف عليه شيئا مما كتب غيره فعلت، والآن أكتفي بهذا القدر، وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين، يغفر الله لي ولكم وجزاكم عنا خيرا أيضا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نعم إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر.